بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم وبكم في مدارسة الأحاديث النبوية التي انتقاها الإمام النووي رحمه الله، وتعرف بالأربعين النووية. ونواصل على بركة الله في دراسة هذه الأحاديث والتفقه في معانيها والاستفادة من هديها والاقتباس من مشكاتها. ومعنا في هذا اللقاء الحديث 33، ونص الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، ويعتبر قاعدة وأصل في موضوع القضاء في النظام الإسلامي وفي الفقه الإسلامي، التقاضي وقضية سير الدعوة وآلية التحاكم ينظمها هذا الحديث، فهو أصل وقاعدة في هذا الباب. والكلام عليه إن شاء الله سوف ينتظم في 3 مباحث. المبحث الأول تخريج الحديث والحكم عليه. هذا الحديث كما قال المؤلف أخرجه البيهقي في سننه، وهو في الصحيحين من رواية ابن عباس أيضا، لكن جاء بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هكذا، ولم يرد ذكر المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث حسنه المؤلف كما سمعنا، وحسن إسناده الحافظ ابن الصلاح، وجود إسناده ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام، وصحح سنده أيضا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وله شواهد لا نطيل بذكرها، فهذه الشواهد مما تقويه أيضا. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني هناك إجماع من أهل العلم على مضمون هذا الحديث. وقال الإمام الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن الخلاصة كما سمعنا في الكلام على الحكم على أو تخريج الحديث والحكم عليه. المبحث الثاني القضاء مشروعيته وفضله. كما ذكرت في أول الحديث أن هذا الحديث الذي معنا ينظم موضوع القضاء. والقضاء ما هو؟ القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومة. فالقاضي والمفتي بينهما قدر من الاتفاق والافتراق. ما هو القدر المتفق عليه بينهما؟ القاضي والمفتي كل منهما يبين الحكم الشرعي. القاضي يبين الحكم الشرعي في هذه القضية، والمفتي أيضا حينما يسأل فإنه يبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، فهذا هو القدر المشترك. طيب الفرق بينهما؟ الفرق أن كلام القاضي ملزم، أما كلام المفتي فهو غير ملزم. القاضي إذا حكم في هذه القضية وقال الحكم الشرعي فيها كذا، خلاص كلامه ملزم، ولهذا يصدر صك وينفذ. أما المفتي فإنه يجيب، يقول الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، لكنه لا يملك الإلزام بهذا. فهذا هو وجه الاتفاق والافتراق بين المفتي والقاضي. والقضاء لا شك أنه من ضروريات الحياة، يعني المجتمعات لا يمكن أن تقوم إلا بوجود القضاء. لماذا؟ لحفظ الحقوق ونصرة المظلوم وردع الظالم وقطع الخصومات ونشر العدل والأمن بين الناس. يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم. أتذهب حقوق الناس؟ والعلماء يسمون القاضي حاكما، والقضاء منصب فرض كفاية، يعني يجب على ولي الأمر أن ينصب قاضيا للناس يحكم بينهم بحكم الشريعة. وهذا الحديث كما ذكرت يعد أصلا من أصول القضاء والحكم في هذه الشريعة الغراء. والقضاء ورد فيه فضل لمن قام بحقه، لا شك وردت فيه أحاديث قد يعني ترهب منه، لكن أيضا ورد فيه فضل كقوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والحديث رواه مسلم في الصحيح. فقوله إن المقسطين يعني العادلين، المقسط هو العادل، فالذي يعدل في حكمه جاء فيه هذا الفضل على منابر من نور عن يمين الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. طيب، المبحث الثالث وهو المقصود يعني بمضمون هذا الحديث الدعوة ونظام الفصل فيها، لأن الحديث يدور على المدعي والمدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولفظ الصحيحين اليمين على المدعى عليه. فحتى نفهم الحديث ونفهم دلالته لابد أن نمهد ببعض الأشياء. أولا، الدعوة أصلا ما هي؟ الدعوة لغة الطلب، ومنه قوله تعالى: ولهم ما يدعون. وتجمع الدعوة على دعاوى أو دعاوي بفتح الواو أو كسرها. وأما في الاصطلاح فهي إخبار عن ثبوت حق على غيره عند حاكم أو محكم. يعني أنت حينما يكون لك حق لك على غيرك وترفع هذا الحق، هذا يسمى دعوة. أنت تدعي على فلان أنه أخذ منك مالا مثلا، فالإخبار عن ثبوت الحق الذي لك على غيرك هذا يسمى دعوة. فالدعوة إذن إضافة حق لنفسك على غيرك، إضافة حق لنفسك على غيرك. الإقرار عكس الدعوة، إضافة حق لغيرك على نفسك. فحينما تقول يعني لفلان عندي كذا وكذا من المال، فهذا إقرار يسمى، وهو مقابل الدعوة. والشهادة إضافة حق لغيرك على غيرك، فتشهد أن هذا له حق على فلان، لزيد حق على عمرو. فإذا هذه العلاقة بين هذه المصطلحات الثلاثة، وهي من الركائز في موضوع القضاء: دعوة وإقرار وشهادة. فالدعوة إذن إضافة حق لنفسك على غيرك، والإقرار العكس، إضافة حق لغيرك على نفسك، والشهادة إضافة حق لغيرك على غيرك. والدعوة تكون عند الحاكم كما قلنا، وهو القاضي العام أو المحكم. وتحكيم يعني هذه تولية خاصة من الخصمين، يحكمون فلانا شخصا من الناس يثقون فيه ويكون مؤهلا، يلجأ الناس إلى التحكيم عادة لسرعة البت في الموضوع والقضية، لأنهم لو ذهبوا إلى المحكمة لا طالت القضية وأخذت وقتا، فيلجأون إلى التحكيم لأنه أسرع، وينبني على ذلك دفع مقابل مالي. على كل حال، الدعوة إذن فهمنا ما هي الدعوة، والدعوة لها طرفان بني عليهما الحديث، هما المدعي والمدعى عليه. وكما ذكرت، الحديث أصل في نظام الفصل في هذه الدعوة بين المدعي والمدعى عليه. ولعلي أوضح ذلك في مطالب. المطلب الأول: ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ وهذه مسألة ربما تبدو في ظاهر الأمر يعني واضحة، لكن الحقيقة أنها يعني أشكلت على بعض العلماء، واعتنى العلماء كثيرا بتمييز وتحرير الفرق بين المدعي والمدعى عليه، لأن هذه القضية التمييز بينهما هو مفتاح الحكم، هو بوابة الحكم في القضية. ولهذا يقول سعيد بن المسيب، وهو من كبار فقهاء التابعين، يقول: من ميز بين المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. وقال ابن فرحون في كتاب له اسمه تبصرة الحكام، قال: علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى عليه. يقوم على هذا الأمر. ولهذا الفقهاء رحمهم الله لهم كلام وبحوث طويلة في هذه المسألة. والخلاصة، لا طبعا لا نطيل بهذا، ليس هذا محله، وإنما الخلاصة التي تعنينا هنا في هذا المقام أن نقول إن المدعي هو الذي ينشئ الدعوة، هو الذي يدعي استحقاق شيء على غيره، وعلامته أنه إذا سكت هو ترك، إذا سكت ترك. أما المدعى عليه فهو الذي توجهت ضده الدعوة، وإذا سكت لم يترك، إذا سكت لم يترك. أضرب لذلك مثال لعله يتضح به المقال. مثلا، هذا رجل اسمه زيد توجه إلى القاضي ووقف أمام القاضي وقال له: إن أحمد اقترض مني 1000 ريال وأطلب أن يسددها، قد حل الأجل وأطلب منه سداد هذا المبلغ. هذه الآن قضية أمام القاضي، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ لو أردنا أن نطبق الكلام السابق على هذا المثال، نقول زيد هو المدعي، لأنه هو الذي يدعي استحقاق المال، ولو سكت عن دعواه بعد إقامتها فإنه يترك، لا يبحث عنه، إذا سكت ترك. أما أحمد فهو المدعى عليه توجهت ضده الدعوة، ولهذا لو سكت لم يترك، بل لابد من مواصلة النظر في هذه القضية. الحاصل قد يقول قائل: طيب ما الفائدة من هذا تمييز المدعي من المدعى عليه؟ الجواب أن يعني هذه كما قلت هي بوابة القضاء والحكم، والفائدة بيان من يطالب بالإثبات ومن يطالب بالدفع، لأن الحديث كله مبني على ذلك، البينة على المدعي. إذا كنت لا تميز الآن بين المدعي والمدعى عليه، فمن تطالب البينة؟ فإذا الفائدة من تمييز هذا من هذا معرفة من يطالب بالإثبات ومن يطالب بالدفع، وهذا كما ذكرت مدار القضاء وعموده، يقوم على هذا الأمر، تمييز بين المدعي والمدعى عليه. طيب المطلب الثاني نظام الفصل في الدعوة، يعني دعونا نأخذها يعني كما يقولون حبة حبة، وننظر في التسلسل الذي يسير عليه نظام القضاء في الإسلام استنادا إلى هذا الحديث. يعني مثال: إذا ادعى إنسان على آخر، فنظام الفصل في الدعوة يكون وفق المسار والمنهج الذي جاء ذكره في هذا الحديث، واضح؟ وذلك كما يأتي، سأذكرها الآن يعني مفقطة أو مرقمة حتى تتضح ويكون الكلام متسلسلا. الخطوة الأولى أن يحدد الناظر في القضية المدعي والمدعى عليه، كما ذكرت قبل ذلك قبل قليل الفرق بينهما وضربنا مثالا. هذه أول خطوة يقوم بها الناظر، أن يميز ويحدد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. الخطوة الثانية: إذا أقر المدعى عليه بالدعوى فالحكم خلاص يثبت الحق للمدعي، ويلزم المدعى عليه بأداء الحق وانتهت القضية. مثال: نفرض أن رجل أحمد مثلا، أحمد أقرض ياسر مبلغ 20,000 ويطلب منه سداد المبلغ، فطبعا ذهب إلى القاضي ورفع الدعوى، هو المدعي الآن، عرفنا من هو المدعي، أحمد، والمدعى عليه ياسر. فلما رفع الدعوى توجه القاضي إلى المدعى عليه فأقر ياسر، قال نعم ما قاله صحيح وقد اقترضت منه هذا المبلغ وأقر بذلك، فالحمد لله يثبت الحق لأحمد وانتهت القضية. هذا الخطوة الثانية أو الحالة الثانية، إذا أقر المدعى عليه. الحالة الثانية: إذا أنكر المدعى عليه، المدعى عليه أنكر الدعوى، يعني في المثال السابق بعد أن تكلم أحمد قال ياسر لا هذا الكلام غير صحيح وأنا لم أقترض منه شيئا ولم أخذ منه ريالا واحدا، فما الحكم؟ الجواب: نأتي إلى هذا الحديث، يطالب المدعي الذي هو أحمد يطالب بالبينة، وهي ما يثبت كلامه، وهذا يسميه أهل العلم وسائل الإثبات لهذا الحديث، البينة على المدعي. ننتقل إلى الخطوة الرابعة: إذا أقام المدعي بينة على صحة الدعوى فإنه يحكم له، يعني في المثال السابق قلنا له أعطنا البينة على ما تقول يا أحمد، فأحضر وثيقة موقعة من الطرفين وفيها شاهدان على هذا القرض، فهذه بينة، فهنا يحكم لأحمد بثبوت الحق لأنه أقام البينة، والبينة على المدعي وقد أقام البينة الصحيحة. طيب الخطوة الخامسة أو الحالة الخامسة: إذا لم يقم المدعي بينة على صحة دعواه فماذا نفعل؟ الجواب: نتوجه إلى المدعى عليه ونطالبه باليمين. يعني في المثال السابق لما أحمد رفع الدعوى وياسر أنكر، فالقاضي يطالب أحمد بالبينة، فقال أحمد ليس عندي بينة، والله لا يوجد عندي شيء، فيتوجه القاضي إذن إذا عند هذه الحال يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه اليمين على إنكار الدعوى لهذا الحديث، واليمين على من أنكر، واللفظ الصحيح واليمين على المدعى عليه. فإذا حلف المدعى عليه الذي هو ياسر فإنه يحكم بعدم ثبوت الدعوى وتنتهي القضية. طيب لو فرضنا أن المدعى عليه امتنع من اليمين، وهو ما يسمى النقول عن اليمين، يعني قال القاضي توجه إلى أحمد طلب البينة قال ما عندي بينة ولا عندي إثبات، توجه إلى ياسر قال احلف قال لن أحلف، فماذا يفعل؟ يكون نقوله كالبينة للمدعي فيحكم للمدعي، لأنه لما نكل عن اليمين علم أنه ليس بصادق، لأنه لو كان صادقا لحلف، فتكون هذه بينة تشهد لكلام المدعي فيحكم للمدعي ويثبت الحق له. إذن الخلاصة أن الحكم والتدرج يسير على هذه الآلية التي ذكرتها من خلال الخطوات السابقة، وهي كلها مبنية على هذا الحديث: تمييز المدعي من المدعى عليه، وسماع الدعوة، ومطالبة أولا إذا لم يكن هناك إقرار فيطالب المدعي بالبينة، فإن قامها حكم له، وإلا فيتوجه بطلب اليمين من المدعى عليه، كما سبق وذكرنا في هذه النقاط بالمثال السابق. إذن الخلاصة يتبين أن إثبات الدعوة يكون بأمور: أشهرها الإقرار يثبت به الدعوة، البينة تثبت بها الدعوة، اليمين يثبت به الحق، النكول عن اليمين أيضا يثبت به الحق. والحديث نص على اليمين والبينة، البينة أولا واليمين. فالبينة ما هي؟ علنا نتكلم عنها على انفراج. البينة على المدعي، البينة هي الحجة والبرهان والعلامة، وجمعها بينات، والمقصود بها كل ما يبين الحق، كل ما يبين الحق فهذه بينة، يدخل فيها الشاهدين والشاهد واليمين وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. فكل ما يبين الحق ويكون مبينا وحجة وبرهانا لصاحب الحق فهذه بينة. أما اليمين فاليمين معروفة: تأكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته على صيغة مخصوصة. والمقصود هنا في هذا الحديث اليمين القضائية التي تكون في مقام التقاضي، وهذه نوعان: يمين دافعة ويمين جالبة. اليمين الدافعة هي القاطعة للنزاع مع عدم البينة، وهذه تصدر من المدعى عليه، وهذه هي الواردة في الحديث: واليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه. وأما اليمين الجالبة فهي المثبتة للحق مع الشاهد الواحد، وهذه تصدر من المدعي، تكون من المدعي حين عدم البينة ونكور المدعى عليه عن اليمين، فيحكم للمدعي بالحق. وثمة صور أخرى أيضا محلها كتب الفقه. وهنا مسألة: هل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه دائما؟ يعني بمعنى هل هذا الحديث على إطلاقه؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الحديث ليس على عمومه، وإنما اليمين في جانب أقوى المتداعيين، اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: أنه عام دخله التخصيص، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. فهنا معنى الحديث أنه قضى بيمين وشاهد يعني قضى للمدعي، المدعي إذا أقام شاهدا، لأن الشاهد البينة ولا بد من شاهدين في بعض الأمور التي يتطلب منها كالأمور المالية، يتطلب منها أو يتطلب فيها شاهدا، فلم يجد إلا شاهدا واحدا، فإنه يعضد هذا الشاهد بيمينه الذي هو المدعي ويثبت الحق له، يثبت الحق له، فثبت باليمين مع أنها في جانب المدعي، فهنا اليمين صدرت من المدعي وقضي له. أجاب أيضا قوله: واليمين على من أنكر، أو اليمين على المدعى عليه، المراد بها اليمين الدافعة، فهذه تكون للمدعى عليه، ولكن هناك يمين أخرى وهي اليمين الجالبة، وهذه تكون للمدعي. وجواب ثالث: أن قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، قالوا البينة اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، ويدخل في هذا الضابط اليمين مع الشاهد، فهي بينة، يعني اليمين تكون بينة لأنها أبانت الحق وأظهرته، فاعتضدت مع الشاهد الواحد وثبت بها الحق للمدعي. نعم، هذا لعله يكون يعني توضيحا وبيانا لمعنى هذا الحديث، وقد تكلمنا عليه في هذه المباحث الثلاثة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا وهدى وتوفيقا، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.